إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليكم الامتثال أمره واجتناب نهيه، ورعاية من استرعاكم الله عز وجل من الزوجة والأولاد وغيرهم. واعلموا رحمكم الله أن مرتكز قوة الأمة هم شبابها، شبابها الذين هم رجال المستقبل. فمتى ما كانت همة شباب الأمة عالية عزت الأمة وقويت ورقت وارتقت، ومتى ما فسد شباب الأمة وانحطت هممهم إلى سفاسف الأمور ومحتقراتها غرقت الأمة في مهالك الذلة، وركب وتسلط الغرب الكافر. ولذلك ينبغي الاهتمام بالشباب أيما اهتمام، فمسؤولية تنشئة الشباب تنشئة إسلامية تقع على أولياء الأمور في البيت، وعلى المعلم في المدرسة، وعلى الحاكم والمسؤول والسلطان، وعلى كل من يقوم بتوجيه الشباب وتربيتهم كوسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الحديثة. والناظر إلى أو في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم قدوتنا وأسوتنا ليتعجب، بل يطول تعجبه من علو همة شباب الصحابة رضي الله عنهم، وعظم مسارعتهم إلى أبواب الخير المتنوعة. كيف لا يكون ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالشباب. فعندما استنكف عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام صناديد قريش وكبراؤهم، كان أول المسارعين للإيمان به واتباعه هم من الشباب الذين كانوا دون العشرين أو فوقها بقليل. فهذا أول من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب الذي لم يجاوز البلوغ في ذلك الوقت، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال عن نفسه: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. المسلمون 3. ومن الشباب السابقين للإسلام كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول عن نفسه: لقد رأيتني 6 وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وغيرهم كثير، ولقد كان لشباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دور عظيم في حفظ القرآن وتعلمه والعلم، بل لم يجمعه في ذلك الوقت في الغالب إلا الشباب منهم. ولقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستقراء القرآن من 4، 3 منهم من الشباب، وهم معاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وشهد أنس رضي الله عنه لشاب آخر مع هؤلاء وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال أنس رضي الله عنه: جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. والحديث متفق عليه. ومن أروع قصص شباب الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن وتعلمه ما قصه علينا عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، فقد كان دون البلوغ، كان في سن السابعة تقريبا. يقول رضي الله تعالى عنه: كنا على حاجز، أي على ممر بين القرى، قال: كنا على حاجز، فكان الركبان المسافرون يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا. وكان الناس ينتظرون بإسلام فتح مكة، لم يكن مسلما آنذاك ولم يسلم قومه، قال: وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيها، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، إني وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم. قال عمرو: فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم، فقال والده، قال لقومه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: قدموا أكثركم قرآنا. يقول عمرو: فنظروا وإني لعلى حواء عظيم، أي في بيوت مجتمعة عظيمة، قال: فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا غلام. قدموه وهو ابن كم؟ ابن 7 سنين. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول عن نفسه: توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنا ابن 10 سنين، وقد قرأت المحكم، أي المفصل، وهو يمثل ربع القرآن. ومن الاهتمامات العظيمة لشباب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت تعلم العلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما في سن 8 تقريبا ينام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ويتعلم ذلك ويصلي معه. عباد الله، ما أعظم همة الصحابة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقارن باقتداء كثير من شباب اليوم برموز الكفر والانحلال والفساد من اللاعبين والمطربين والممثلين. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الشاب الذي كان في سن 15 تقريبا يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام 20 مرة أو 10 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب، يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. تأملوا رحمكم الله استقصاء هذا الشاب الصحابي الجليل، استقصاءه لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على شدة اعتنائه وتتبعه لذلك، مع أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت نافلة وكانت سرية، لكنه كان يستقصي ذلك. عباد الله، إن عبارة فلان ما زال صغيرا أو إذا كبر يتعلم أو فلان مراهق، كل ذلك في تبرير انحراف الشباب والتماس العذر لهم على فسادهم ودنو همتهم، خطأ عظيم. فإن الشاب ينشأ على ما نشأ، يكبر على ما نشأ عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد شباب الصحابة الأجلاء في 15 من عمره، وكان لا ينام من الليل إلا قليل من طول القيام. لماذا؟ بسبب رؤيا رآها وهو شاب، فأخبر بها حفصة رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، قصت رؤيا أخيها عبد الله بن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول سالم ابنه بعد ذلك، يقول: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليل. ابنه 15 سنة منذ تلك الرؤية لا ينام من الليل إلا قليل، أي يقوم أكثر الليل. أما مواقف شباب الصحابة في الجهاد والقتال فكثيرة متنوعة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الشباب على الجيوش وفيهم كبراء القوم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وهو في سن 18، وكان كثير من شباب الصحابة يخرجون، وكان أسامة قد أمر على جيش فيه كبراء الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان كثير من شباب الصحابة يخرجون للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فيردهم لصغر سنهم، بل أثر عن بعضهم أنه يأتي الغزو والمعركة وهو يجر سيفه من صغر سنه لا يستطيع حمل السلاح. وكان عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه في غزوة بدر يتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يراه فيرده، فلما رآه رده فبكى رضي الله عنه، ثم جازه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيز في القتال إلا من ظن بلوغه ببلوغ 15 سنة، فكان يعرض الصبية على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فلم يجزني، ما أجازه القتال، قال: ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ومن أروع الأمثلة التي ضربها شباب الصحابة رضي الله عنهم في القتال وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام وفي بغض الكفار ومعاداتهم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حيث قال عبد الرحمن بن عوف، واسمعوا هذه القصة، يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، بدر أول معركة بين المسلمين والكفار، يقول: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضرع منهما، تمنى أن يكون حوله رجال أقوياء، يقول: تمنيت لو كنت بين أضرع منهما. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يبوت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثل ما قال. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. قال: ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما. عباد الله، والله إن الإنسان لا يتعجب عندما يقرأ هذا النموذج الفذ للهمة العالية لهذين الغلامين، الذي لم يقف عند حد المشاركة في القتال، بل طمحت نفوسهما إلى الإطاحة برأس الكفر والضلال، برأس أبي جهل. وقارنوا رحمكم الله بين هذا الموقف وبين تعلق كثير من الشباب باللاعبين من الكفرة من النصارى وغيرهم، والاحتفاء بهم وتعليق صورهم ومتابعتهم وتتبع أخبارهم. وللأسف أننا بدأنا نعايش بلاد الإسلام وقد جلبت كثيرا من هؤلاء، فزاد تعلق الشباب بهؤلاء اللاعبين، فأصبحنا نرى اليوم في بلاد الإسلام من يستخدم هؤلاء الكفرة، وقد تدفع لهم مئات الملايين، حتى ازداد تعلق الشباب بهم، وصار تعليق الصليب وإظهار الفجور ومصاحبة الفاجرات، هذا يقدم مع عشيقته، وهذا يقدم معلقا صليبه، وهذا يفعل كذا وكذا، والشباب يتعلقون بهؤلاء ويتتبعون أخبارهم ويحتفون بالتصوير معهم. هذه التربية التي صرف بها شباب الإسلام عما يجب عليه من بغض الكفار ومجانبتهم ووجوب جهادهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي اليوم الدين، أما بعد، عباد الله، تأملوا رحمكم الله في مواقف شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي تدل على همتهم عالية، وتدل على شدة اعتناء أهليهم بتربيتهم وتنشئتهم على حماده على حب الإسلام وبغض الكفر وأهله، ولا شك أن بغض الكفار أصل من أصول الدين، بل لا يتم إسلام عبد حتى يبغض الكفار، فإن لم يكن في قلبه بغض للكفار وما هم عليه من الكفر فهذا كافر وليس مسلما. وهذا هو الواجب على أولياء الأمور والمعلمين، أن يعلموا أولادهم على حب الله وحب رسوله وعلى بغض الكفار وبغض ما هم عليه من الكفر. قارن رحمكم الله بين حال الصحابة رضي الله عنهم وشبابهم وحال كثير من شبابنا اليوم المسارع إلى فسفاس في الأمور والتفاهات من تقليد الغرب في اللباس والهيئة والكلام والاهتمامات، وهذا يدل على تشبع قلوبهم بحب من يقلدونهم من الفسقة والكفرة، فإن من تشبع قلبه بحب شيء قاده ذلك إلى تقليده واقتفاء أثره. والمسؤولية حقيقة تقع على الشاب أصالة وعلى أولياء الأمور الذين لم يهتموا بتنشئة هذا الشاب على حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حب الإسلام وأهل الإسلام وعلى الاقتداء بهم وعلى بغض الكفر وأهله ومخالفتهم. كيف ينشأ الشاب نشأة سليمة والتلفاز ووسائل التواصل هما معلمه الأول الذي يستقي منهما اهتماماته وطموحاته؟ أم كيف ينشأ الشاب على الصلاح ولا يجد والديه يحاسبونه على الصلاة وحفظ القرآن والصحبة الصالحة كما يحاسبونه على التفريط في الدراسة؟ عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض الأكبر لحفظ الأمانات وأداء المسؤوليات يوم يسأل الله جل وعلا كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع. أقول قولي هذا وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. اللهم أصلح ولي أمرنا واخذ بناصية البر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، وأقم الصلاة.